الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم السمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. أخذنا في مضى جملة من الأحكام المتعلقة بسجود السهو، وبرت معنا أصول المسائل وأهم ما يحتاج المصلي إلى معرفته مما يتعلق بإحكام السهو، والأحكام المذكورة يدخل فيها الإمام والمؤتم والمنفرد. بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد، وهو باب المرور بين يدي المصلي. وهنا يقول عن أبي جهم صم الأنصاري، وصب عن أبي جهيم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. وهي زيادة من الإثم، زيادة مدرجة، والحديث ثابت في الصحيحين من غير هذه الزيادة. وذكرت هذه الزيادة في بعض روايات الإمام البخاري من بعض الرواة، لكن كان ذلك عن طريق الوهم، وجاءت خارج الصحيح مدرجة من تفسير بعض الرواة، جاءت في مصنف ابن شيبة وعند غيره، لكن مدرجة، ففيها يعني من الإثم من تفسير بعض الرواة. فصاب أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي زيادة مدرجة من بعض الرواة زادها من قبيل التفسير. والحديث المرفوع في الصحيحين وفي غير الصحيحين من غير هذه الزيادة، وإنما جاءت كما عرفنا مدرجة في بعض الروايات. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، هنا أقرأ الحديث على ما ذكره المؤلف، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا الحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي، وما في الحديث من المبالغة والتشديد والزجر يشعر بأن ذلك من كبائر الذنوب. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلين. وسأن قلنا المراد بالأربعين أي 40 يوما أو شهرا أو سنة، كل ذلك من الزمن الطويل. فوقوف الشخص 40 يوما على أقل تقدير فيما فيه من المبالغة وفيما فيه من الزجر، فلا يبعد أن يكون المرور من كبائر الذنوب باعتبار مثل هذا الزجر وهذه المبالغة. وأقل ما يقال أن هذا من الأمور المحرمة، فهذا أقل ما يقال في ذلك أنه من الأمور المحرمة. لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي، والحديث فيه النهي عن المرور لو يعلم المار. فأما غير المرور فلا يدخل في النهي، كالقيام بين يديه أو الجلوس بين يديه أو الاضطجاع. لأن الحديث فيه ذكر المرور، والجالس بين يدي المصلي لا يدخل في مسمى المرور، وهكذا القائم وهكذا المضطجع. والنهي وارد النهي وارد عن المرور، وإن كان هناك من أهل العلم من أدخل مثل هذه الأمور في النهي بحجة أن جميع هذه الأمور يحصل بها التشويش. وعلى كل اتقاء ذلك هو الأحوط. أما المرور فهو ظاهر في الحرمة والمنع، فإذا رأى الشخص مصليا يصلي فلا يأتي إلى بين يديه ويجلس، ويأتي بين يديه ويبقى قائما، أو يأتي بين يديه ويضطجع. فاتقاء مثل هذه الأمور لا شك أنه أسلم، لكن إن حصل مثل هذا الأمر فلا يظهر من لفظ الحديث ما يدل على هذا المعنى، لأن الحديث جاء بالنهي عن المرور لو يعلم المار. ومن جاء ولم يمر لكن قعد أو قام بين يديه أو اضطجع فلا يقال في حقه أنه مر بين يديه. وإذا كان الشخص قد اتخذ سترة فهذا الفعل أشد فحشا أو أشد نكارة، فيأتي إلى مصل قد اتخذ سترة ويقف بين يديه أي بينه وبين سترته، أو يقعد بينه وبين سترته، أو يضطجع بينه وبين سترته. وإذا لم يتخذ سترة وأراد هذا الشخص أن يجعل نفسه سترة لذلك المصلي حتى لا يأتي من يقطع عليه صلاته فقد يقال أن هذا الرجل محسن فيما فعل، فإنه أراد أن يستر ذلك المصلي، فلا يأتي شخص ويمر بين يديه فتنقطع صلاته. فإذا كان من هذا القبيل وعلى هذا المعنى، فالقول بجواز ذلك له وجهه ولو حظ من النظر. أما إذا كان الشخص يصلي إلى سترة كالعمود أو الجدار، فلا ينبغي أن يأتي الشخص ويقف بينه وبين سترته أو يقعد أو يضطجع بين يديه. والحديث كما عرفنا فيه النهي عن المرور، وهذا ليس بمرور، لكن اتخاذ ذلك أسلم، لأنه لك من أهل العلم من أدخل هذه الصور في معنى الحديث، لأنه فهم من معنى الحديث التشويش. وإن كان هذا الفهم فيه نظر، فإننا إذا نظرنا إلى هذا الفهم لقلنا لا يصلي الشخص ابتداء خلف جالس ولا خلف قائم ولا خلف مضطجع، وهذا خلاف الأدلة. وقد يقال التشويش الذي قصدها التشويش الذي قصده بعض العلماء هو قضية الحركة، كون الشخص يأتي ويتحرك إلى هذا الموضع ويجلس، هذه الحركة يحصل بها التشويش على المصلي. فإن المصلي قد يظن أنه يريد أن يقطع عليه صلاته فيشغله بهذا الفعل، إذا تقدم للجلوس أو تقدم للقيام أو للاضطجاع، فإن المصلي لا يدري ما يريد هذا الشخص فيشغله بإرادة المدافعة وربما يتجه إليه، فيحصل مثل هذا الإشغال للمصلي. فإن كان هذا هو المقصود فهو كلام حسن، ولا ينبغي للشخص أن يشغل مصليا. فعلى كل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي، فالذي يمر مرورا فلا إشكال في تحريم فعله، وما كان على الصفة الأخرى كالجلوس والقيام والاتجاع، وإن لم تدخل في لفظ الحديث، لكن لا ينبغي بهذا الفعل إذا كان يحصل به التشويش وإشغال المصلي. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي. والحديث فيه لو يعلم المار بين يدي المصلي، فالنهي هو المرور بين يدي المصلي. والظاهر من هذا المعنى إرادة القرب، فإنه لم يقل لو يعلم المار أمام المصلي حتى يدخل في ذلك كل ما كان في جهة الأمام وإن بعد، وإنما قال بين يدي المصلي. فظاهر هذا أن المقصود بذلك القرب. وأظهر ما يقال في ذلك ما كان بين المصلي وموضع سجوده، فإن هذه البقعة هي حريم المصلي، وهي التي يشغلها المصلي بصلاته، وهي أنسب ما يكون أو أنسب ما يدخل في لفظ الحديث بين يدي المصلي. فمثل هذا المقدار حق للمصلي يركع فيه ويسجد فيه، وما زاد عن موضع السجود فيجوز المرور وإن لم يكن الشخص متخذا للسترة، لأنه ليس بين يدي المصلي وإنما مشى أمامه. وهناك من أهل العلم حد ذلك بثلاث أذرع وأجاز المرور بعد ثلاثة أذرع، ومنهم من حد ذلك بستة أذرع، ومنهم من حد ذلك بطول السهم، ومنهم من حد ذلك برمية الحجر، ومنهم من حد ذلك برميه بسهم. وهذه الأقوال فيها ما فيه من البعد إلا ما سبق ذكره والقول الذي يليه، ما سبق ذكره وهو موضع السجود أو ما بين المصلي أو مقدار ثلاث أذرع. فهذان القولان فيهما قرب، فإن ما بين الرجل وبين السترة بين المصلي وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع، فإن حد ذلك ثلاثة أذرع باعتبار أن هذه المسافة هي بين المصلي وبين سترته كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول فيه قرب. والأقرب الموضع الذي يحتاج المصلي فيه ويشغل المصلي بصلاته، وما زاد على ذلك فليس له فيه حق، ويكون ذلك بمنتهى السجود بالموضع الذي ينتهي إليه في سجوده من الأرض. أما من قال بستة أذرع فليس عنده حجة ظاهرة صحيحة، ومن قال برمية حجر احتج بما لا يثبت من الحديث، ومن قال برمية سهم فإنه فهم من المقاتلة في قول عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله أن المراد بذلك المقاتلة بالسلاح، وأبلغ ما يصل إليه السلاح هي نعم السهام، فالسهام هي أبلغ أسلحة القوم في ذلك الزمن، فحد ذلك برمي السهام. وهذا فهم غير صحيح لمعنى الحديث فليقاتل، وسيأتي معنا مشيئة الله عز وجل الكلام على حديث أبي سعيد الخدري بعد هذا الحديث. إذن هذا الموطن الذي لا يجوز للشخص أن يمر فيه بين يدي المصلي، وهذا إذا لم يتخذ سترة، أما إذا اتخذ سترة فإنه لا يمر، فإنه يمر من خلف السترة لا يمر بين المصلي وبين سترته، لكن إذا لم يتخذ سترة فيتقي ذلك الموضع. وهل اتقاء ذلك على الوجوب أو على الاستحباب في حق من لم يتخذ سترة فيه نزاع، سيأتي الكلام على ذلك من شيء الله عز وجل. فأما متخذ السترة فالأمر فيه ظاهر أنه لا يمر بينه وبين سترته، ويمر من وراء السترة. وإذا لم يتخذ سترة فهل له أن يمر بين يدي المصلي أو ليس له أن يمر؟ في ذلك نزاع بين العلماء في شأن من لم يتخذ سترة. فإذا أراد أن يتقي المرور بين يدي المصلي مطلقا فيمر من بعد موضع السجود، فإذا مر من بعد موضع السجود فليس عليه في ذلك حرج. والمسألة كما عرفنا فيها نزاع بين العلماء في من صلى ولم يتخذ سترة، من أهل العلم من يرى مشروعية المرور بين يديه وأن ذلك لا يحرم، ومنهم من يرى الحرمة، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. لكن لا شك من الأحوط في حقه أنه لا يمر بين يديه، وإن احتاج إلى المرور يبتعد عن موضع السجود ويمر من ذلك الموضع، يمر من بعد موضع السجود. فإن النهي إنما جاء كما عرفنا عن المرور بين يدي المصلي. كيف؟ لا، هو موضع السجود أقل، السترة أبعد، بس إذا اتخذ سترة فقد جعل له نعم حريما، وهي سترته، فيكون المرور وراء السترة. لكن إذا لم يتخذ سترة ما في معنى من التأخر. فالحاجة التي يحتاجها المصلي هي موضع السجود، هذا منتهى الحاجة للمصلي، وما بعد ذلك فليس له فيها حاجة. والحديث كما عرفنا أنه عن المرور بين يدي المصلي. ها كيف؟ لا يمنع إذا مر يعني ابتعد عن موضع سجوده، لا يمنع. إذا مر بين يديه في ذلك نزاع بين العلماء في من لم يتخذ سترة، لأنه سيأتي معنا في حديث سعيد: صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يكتاز بين يديه فليدفعه. في حديث أبي سعيد تقي ذلك بمن صلى إلى سترة. في هذا بعض العلماء يرى أن المدافعة تكون في حق من اتخذ سترة، ومن لم يتخذ سترة فليس له أن يدافع أحدا، لأنه فرط في اتخاذ سترة وأتي من جهة تفريطه. يأتي الكلام على ذلك من شئة الله. إلى هنا ننتقل للتوحيد. يقرب السترة. ها يخرب السترة ويمر من وراء السترة. ها هو من حيث أن يعني ما يعتبر قطع عليه الصلاة. نعم، باعتبار أنه مر من وراء، جعل لذلك الشخص سترة ومر من وراء السترة. لكن من حيث هذا الفعل فيه نظر، أنه يفعل مثل هذا الفعل ويضيق على المصلي موضع صلاته، يقدم السدرة إلى قريب من المصلي، قد يكون المصلي في أثناء القيام مثلا فيقدم له السدرة إلى موضع لا ينتفع بهذه السدرة، يعني إذا أراد أن يسجد يحتاج أن يقدم هذه السدرة. فالذي أظن هذا فعل مو حسن، حتى لو فعل هكذا قدمها ثم إذا مر قام بتأخيرها. نعم، فهذا حق من حقوق المصلي ما يتعدى عليه فيما يظهر أن ذلك الموضع حق من حقوق المصلي ما يتعدى عليه، ويكون المرور تبقى السترة على حالها ويكون المرور من وراء السترة. لكن إن فعل هذا هل يعد أنه قد مر بين يدي المصلي؟ قد لا يقال هذا باعتبار أنه مر من وراء السترة، لكن من حيثه ليس نعم ليس بفعل حسن وفي تعدي على حق من حقوق المصلي. ويحصل ربما تشويش للمصلي لهذا الفعل، فالذي ينبغي هو ترك ذلك. ثم يأخذها معه، يضع سترة للمصلي ثم يمر وراء سترة. محسن، هذا محسن إذا فعل هذا قد أحسن، المصلي يصلي لغير سترة، فهو يأتي بسترة يضعها للمصلي ثم يمر من وراء سترة. لا، ما يأخذ سترة، وش الفائدة؟ هذا مثل المحرم، هو أحسن أولا وأسأ ثانيا. هل غير من غير تعمد؟ لا، هذا شيء. ربنا تؤاخذ نسينا وأخطأنا. ربما بعض الناس يفعل هذا قد تكون الأداة له، له أو معه حقيبة مثلا فيضعها بين يديه من أجل أن يمر، ربما يقول حقي معي. على كل هذا أهون، هذا أهون من قضية المرور بين يدي المصلي. على ماذا يستدل به؟ بس هذا يعني دابة ما هي مكلفة، أما المكلف يفعل هذا يضيق على المصلي. لكن لو افترضنا أنه مثلا في أمر مضطر إليه، يعني نعم جاءه خبر لا بد أن يخرج في أمر قد اضطر إلى الخروج، يفعل هذا أهون من أن يمر بين يدي المصلي. قد يبلغ خبر مرض لأهله، مرض لولده، حصل شيء يستدعي أن يبادر بالخروج، فهذا الفعل أهون من أن يمر بين يديه المصلي. كيف؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي أن تتخذ المصاحف سترة. وهكذا كتب العلم، وإن كانت أهون كتب العلم أهون، لكن من باب التكريم ينبغي أن يكرم العلم وأن يتقى السترة. أما المصاحف فأمرها أشد، فلا تتخذ المصاحف سترة، والمعنى أن الإنسان لا يأخذ مصحفا ويجعله لنفسه سترة، لكن إن وجد مصاحف في دولاب فصلى إليها في حرج عليه ولا ما في حرج؟ ما في حرج. نعم نعم، الكلام أنه يأخذ مصحفا ويجعل هذا المصحف سترة له. أما أن يصلي الإنسان إلى ما بين يديه من مصاحف أو من غيرها فلا يظهر في ذلك المنع، فقد توجد مصاحف في بعض الأماكن توضع على نعم دولاب صغير، دولاب ممدودة والمصاحف المصاحف عليها، فلا يخلي الناس لا تصلوا إلى تلك الأماكن ظاهر ما في شيء، لأنه ما اتخذها ابتداء سترة وإنما صلى إليها وصلى إليها. لكن أن يأتي مثلا بمجموعة مصاحف ويضعها بين يديه سترة له ويصلي إليها، فالأظهر أنه ما يفعل مثل هذا الفعل من باب تنزيه المصاحف والمصاحف نعم والقرآن أنزله الله عز وجل للعمل به وقراءته والتحاكم إليه والاهتداء به، يعني اتخذ سترة. هو ها يعني السترة تكون أصلا للكرسي، المقصود الاستتار بالكرسي هذا أهون، لأن المقصود أن يستتر بالكرسي. أي نعم، لكن لو أزال المصحف فهو أطيب، لو أزاله أخذ نعم وضعه في موضعه المناسب وأخذ هذه الكراسي وصلى إليها فهذا أطيب وأكمل في تعظيم القرآن. ولكن ما يظهر المنع باعتبار أنه مقصود الاستتار بالكرسي وليس مقصود الاستتار بالمصحف. ها كيف هو الكتب قد قلنا كتب العلم هي أهون قضية المصحف، وما كان من نعم وترك ذلك من باب تكريم العلم لا شك أنه أكمل، وإن كان ما يظهر في ذلك قضية التحريم لكن من باب يعني تكريم العلم. فتكريم العلم حسن. على كل ضاق بنا الوقت، نكتفي بهذا والحمد لله.